علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في أدلة الأشاعرة لإثبات الكلام النفسي وراء الكلام اللفظي، وأنه صفة ذاتية كالعلم والقدرة والحياة ونحوها. ولكنه قبل الدخول في ذلك، بعض الإخوة الذين يحضرون الدرس أعانونا ببعض الروايات التي ترتبط بنحو العبادة، وهي روايات مفيدة. وراجعنا المكة كتاب الكافي أيضا وجدت روايات أخرى، وكما تعلمون أن عون الضعيف صدقة، فهذه من الصدقات مولانا الجارية، أنه بعض الإخوة هذه الروايات يجيبون إياها. وقعا انصافا بعض الأحيان أجدها روايات تحكي المطلب أفضل بكثير من بياننا وبيانات غيرنا، ولكنه باعتبار أنه غير وقت على الرواية، فإحنا نبقى ساعات نطول في البيان، ولكنهم وهم أئمة يبينون المطلب بعبارة واضحة وجيزة. لهذا بعد مراجعة مستعجلة للكافي وجدنا ثلاث روايات موجودة في الكافي. الرواية الأولى في الجزء الأول صفحة 87، الرواية باب المعبود. الرواية الأولى قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن ابن رئاب عن غير واحد قال: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، أي من غير أن يكون على يقين في وجوده. هذه الحاشية لصاحب مرعاة العقول شيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه، يقول: مراد من التوهم يعني من غير أن يكون على يقين في وجوده تعالى وصفاته، أو بأن يتوهمه محدودا مدركا بالوهم، وإنما كفر لأن الشك كفر، ولأن كل محدود ومدرك بالوهم غيره سبحانه، فمن عبده كان عابدا لغيره فهو كافر. وهذا الذي أشرنا إليه من أن كل ما نتصوره فهو ماذا؟ فهو محدود، فليس هو المعبود حقيقة. ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. مراد من الاسم، نحن قلنا في ابحاث في المنظومة غير المنظومة، المراد من الاسم مو اللفظ، وانما المراد من الاسم ماذا؟ حقيقة، ولكن حقيقة مع تعين معين، هذه تسمى اسم، اما هذا اللفظ فهو اسم الاسم. ومن عبد الاسم دون المعنى، لماذا احمل هذا على هذا؟ باعتبار انه لا يوجد عاقل يعبد هذا اللفظ الموجود في ذهنه. هل يوجد عاقل يعبد لفظ خالق؟ محال هذا. اذا المراد ماذا؟ المسمى بهذا الاسم الذي هو اسم، وهذا اللفظ اسمه، فيكون اللفظ اسم الاسم، او يكون هذا اللفظ اسم وذاك الاسم ماذا يكون؟ مسمى. ولكن ذاك المسمى الذي هو الاسم يحكي عن ماذا؟ يحكي عن الذات، عن المعنى، ذاك المعنى اللامتناهي. فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، مشرك. ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف الله بها نفسه، فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. بعد الرواية ما أتصور أكو وضوح أوضح من هذه الروايات، أن تعبد المعنى. ولكن ما هو طريقك إلى المعنى؟ ها؟ ما هو طريقك؟ صفاتك. ما هو طريقك؟ آياته. وما هو طريقك؟ أعظم آياته. ما هو أعظم آياته؟ من هو أعظم آياته؟ أمير المؤمنين ما لله آية أكبر مني. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أمير المؤمنين هو ما لله آية أعظم مني، ولكنه بالنظرة المرآتية التي أشرنا إليها بالأمس، مو أن ينظر إليه بل أن ينظر به، مو أن ينظر فيه بل أن ينظر به بنحو يكون مثنيا، يكون ثانيا، لا نظر إليه بالاستقلال مطلقا. هاي رواية. الرواية الثانية أيضا في نفس الصفحة عن الإمام الصادق، قال هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله، الرواية عن نضر بن سويد عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عن أسماء الله واشتقاقها، قال الله مما هو مشتق، فقال قال يا هشام الله مشتق من أله، والإله يقتضي مألوها. التفتوا جيدا، إذن هذه صفة الإله من صفات الفعل ومن صفات الذات، لماذا؟ يقتضي مألوها، يعني إذا لم يكن هناك مألوه هل الله يتصف بأنه إله أو لا يتصف؟ هذا من قبيل رازق. متى يتصف الله رازق؟ إذا وجد هناك مرزوق. والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، لأنه عبد المخلوق وكان ينبغي أن يعبد الخالق، ولم يعبد شيئا. ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد. أفهمت يا هشام؟ قال فقلت زدني. إذا غير هشام مولانا يقول مولانا طيب الله أنفاسكم يقول يطلع، ولكن هشام باعتبار يدري بأنه معدن الوحي هنا فإذا يقول زدني. طبعا هم كل مرة قال زدني، وإلا هم قائل زدني زدني، هم في كل زدني يحصل على مطلب جديد. قال زدني، قال إن لله 99 اسما. بينا مراد من الأسماء شنو، مو مراد منها يعني ألفاظ، لا، إن لله 99 اسما من أحصاها ماذا؟ دخل الجنة. ومولانا أحفظ جوشن، تدخل الجنة لما تدخل الجنة، تدخل أو لا تدخل؟ لا تدخل، مع أنه حفظت 1000 اسم مولانا مو 100 اسم. إذن هذا 99 وهذا الإحصاء تبين مو الإحصاء اللفظي، ما هو المراد منه بحث آخر. قال إن لله 99 اسما، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها، ولكن الله معنى. فالمو اسم معنى غير متصور حتى للصادر الأول، غير معقول حتى للصادر الأول على ما هو عليه. طبعا النتيجة الإمام يريد يقول إذن لعد مو أدنى إله واحد، كم إله يصير عندنا؟ يصير عندنا 99 إله، ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره، لأن الاسم غير المسمى، المسمى معنى غير متعين غير محدود لا يمكن تصوره لا يمكن فهمه لا يمكن إدراكه على ما هي عليه. إلى أن يقول الإمام يضرب مثال، هسه محل المثال يأخذ وقت إذا أرد بين يا هشام، الخبز اسم للمأكول، وبين أمثلة، مو محل شاهدي، محل شاهدي هذا. أفهمت يا هشام؟ شوفوا التفتوا للإمام شيري يبين. أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا؟ إذن هشام هذا مو شخص لك أنت، هشام هذا تأخذ حتى عندما يكون الجد أنت تدافع عن معارفنا. فلهذا مسؤولية هذه المعارف مرارا أنا ذكرتنا، ترى مو مسؤوليتنا نحن عندما نسمع مصيبة الزهراء سلام الله عليها نبكي، نعم هذه مصيبة العوام، احنا هاي عدنا، هاي وظيفتنا عدنا أن نبكي، ولكن فقط هاي لا بد أن نبين حقيقة الزهراء سلام الله عليها.
ياه من هن ياه من هذن. وفي حقيقة الزهراء منه لابد يبينه. إذا عوام هم ما يعرفون حتى يبينوا، إحنا هماتينا نتكتم عليه. لعد من يقول من هم هؤلاء؟ هذه مسؤولية هاي المعارف. أنتوا اقرأوا في هاي الأدعية الموجودة في 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 الاستخارة. اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها. فإحنا لابد أولاً فتبحث يصير عندنا أن أصحاب العباء من هم، حتى نتعرف أن محور أصحاب العباء من هي، لأنه هم هذول أصحاب العباء، هم أصحاب الكساء، هم الذين تباهل بهم رسول الله. يعني لا يوجد أوجه منهم في عالم الإمكان، وإلا لو أكو مولانا أوجه رسول الله هم كان أخذ في يوم المباهلة في ذاك الزمان الموجهين عند الله بذول الخمسة، لو لا هم أكو كل شيء. ولكنه فقط هذه لا، والزهراء محورهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، فقط هي محور. يقول لا هسب محور هم قبلنا والسر المستودع فيها. هسب محور هذا فد مطلب، هذا فوق المحور شنو أكو؟ أكو سر الله، خزينة الله، وسره المكنون أين؟ في هذا المحور. وهي المعارف منه لابد يبينها هنا. وأنتم تعلمون بعد المصيبة على قدر صاحبها بعضكم، عند ذلك تعرفون أنه أي مصيبة حدثت في ذاك اليوم. ما عدنا شغل، المهم هاي المعارف مولانا مسؤوليات شرعية. لا تتصورون هسه احنا تعلمناها في مكان مجعدنا صارت ضرورة للبيان مصلحة وجدنا، بس قلنا مولانا هسه اذا خاب نحكي احنا يتهمون جنو اتو فلانش اتو مولانا مغالين. لا مولانا، يوم القيامة هذه تكون حسرة عليك، لانه كان وظيفتك البيان وما بين. فلهذا شوف الامام، افهمت فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع الله عز وجل غيره؟ قلت نعم. قال فقال نفعك الله به وثبتك يا هشام. قال هشام فوالله ما قهرني أحد في الدولة. ليش؟ لأنه هم تعليم وهم ماذا؟ وهم دعاء منه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه هم رواية. الرواية الثالثة اللي همات نختم بها هذا المطلب، عن أبي كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أو قلت له جعلنا الله هداك نعبد الرحمن الرحيم الواحد الأحد الصمد. التفتوا جيدا، حتى بعد اتضح مراد من الأسماء مو الألفاظ. ليش؟ لأنه أكو واحد عاقل يعبد لفظ الرحمن، لفظ الرحيم، لفظ الأحد، لفظ الصمد. والعرفة من يجون يقولون لأنه هذه أسماء الأسماء، وذيك أسماء يقولون مولانا هو أول إله، وين يا أصلع يا رواية أقول شيء أصلع، شنو أسماء الأسماء؟ شنو أسماء؟ منين جايبينها أنتم؟ أصلا أكو واحد يعقل أن واحد يجي يسأل الإمام يقول له ابن رسول الله أنا أعبد اسم الرحمن هذا، يعني الراء ها ميم نون أعبده؟ أكو متعقل هذا أصلا يقول نعبد هذا؟ يعني نعبد هذه الأسماء بما هي وجودات متعينة؟ قال فقال إن من عبد الاسم دون المسمى بالأسماء أشرك وكفر وجحد ولم يعبد شيئا. طبعا هذه الأسماء بها الرحمن الذي هو تلو الاسم الأعظم أو في عرض الاسم الأعظم. بل اعبد الله الواحد الأحد الصمد المسمى بهذه الأسماء دون الأسماء، إن الأسماء صفات وصف بها نفسه. نرجع إلى محل الكلام مرة أخرى. كان الحديث في الأدلة التي أقامها الأشعري لإثبات الكلام النفسي. انتهينا إلى الوجه الثاني، بل كان الوجه الثاني كنا نتكلم فيه. انتهينا إلى الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها الأشعري، وقلنا ما ملخصه أن الله سبحانه وتعالى له أوامر تكوينية وله أوامر إنشائية تشريعية. وأوامره الإنشائية التشريعية تنقسم إلى قسمين، جدية وامتحانية. هذه الأوامر ليس مبدأها الإرادة، وإلا لو كانت مبدأها الإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا لا يتعقل أن يكون مبدأها الإرادة ولا يتحقق المراد في الخارج. ومن الواضح في الأوامر التشريعية الامتحانية، أصلا المولى لا يريد المتعلقة في الخارج، في الأوامر التشريعية الجدية يريد المتعلق في الخارج، إلا أنه يعصى أو لا يعصى. نعم يعصى من قبل الكفار والفساق والعاصين وإلى غير ذلك. إذا مبدأ هذه الأوامر لا يمكن أن تكون الإرادة، بل لا بد أن يكون شيء وراء الإرادة، فتسمه الكلام النفسي أو سمه الطلب الذي هو شيء وراء الإرادة. من هنا قلنا بأنه لا بد أن ندخل في بحث حقيقة الأمر التكويني والأمر التشريعي، وبعبارة أخرى في فهم المراد من الإرادة التكوينية ومن الإرادة التشريعية. نحن فيما سبق عرفنا أو ميزنا بين هذين النوعين من الإرادة بهذا النحو، قلنا إذا كان متعلق الإرادة فعله المباشر فهو الإرادة ماذا؟ التكوينية. أما إذا كان يتوسط بين الإرادة وبين تحقق المراد في الخارج ماذا؟ فعل فاعل مختار، إرادة فاعل مختار. هذه الإرادة ماذا نسميها؟ نسميها إرادة تشريعية. هذا عرفنا، ولكنه ما دققنا فيه، الآن نريد ندقق أكثر. ما معنى؟ بعض يعبر أن الإرادة التكوينية هي التي تتعلق بنفس فعل نفسه، يعني نفس المريد. الإرادة التشريعية هي ماذا؟ لابد شايفين في كتب الأصول أو في غير كتب الأصول أن الإرادة التشريعية ما هي؟ هي التي تتعلق بفعل الشيء. إذن ما الفرق بين التكوينية والتشريعية؟ التكوينية هي التي تتعلق بفعل نفس المريد، والتشريعية تتعلق بفعل غير. أريد رفع الكتاب، مرة أريد رفع الكتاب ممن؟ من نفسي، فمتعلق الإرادة ماذا؟ فعل نفسي فأرفع الكتاب. وأخرى أريد رفع الكتاب ولكن ممن؟ من زيد، فأقول آمرك بأن ترفع الكتاب، فالإرادة تعلقت بفعل الغير. هذا التعبير خطأ، بس إن لما إذا نريد نعبر عنه خطأ فهو تسامح بالتعبير، لأنه يستحيل أن تتعلق الإرادة بفعل الغير. لماذا؟ التفتوا له النقطة. لماذا؟ باعتبار أنه إذا تعلقت إرادة فمعناه لا بد أن يقع، لأن المفروض ماذا؟ أن الإرادة التكوينية لا حاجز بينها وبين تحقق المراد في الخارج. أكو مانع في الإرادة التكوينية؟ أكو مانع أو لا يوجد مانع؟ لا يوجد. إذن لا معنى لأن تتعلق الإرادة بفعل الغير، لأنه هذا الغير له مدخلية في وجود الفعل أو ليست له مدخلية، أي منهما؟ فإن قلت أن الغير لا مدخلية له، إذن ما فرض أنه فعل الغير ماذا؟ ليس فعل الغير، هذا فعله، ولكنه فلان محله مو فاعله. ونحن ده نتكلم أين؟ نتكلم في فعل الغير، يعني الفعل الصادر من الغير، الغير المختار. إذا للغير مدخلية في إيجاد الفعل. فإن قلت أن إرادة الفاعل تعلقت بفعل الغير المختار بلا مدخلية، يلزم ما فرض أنه فعل الغير ماذا؟ ليس فعل الغير وإنما هو فعلي. وإن قلت مع المدخلية وإذا صار له المدخلية بعد لا يمكن أن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بإرادة ذلك الغير. فلا يعقل أن يكون فعل، فلا يعقل أن يكون متعلقا لإرادتي، لأنه متعلق لإرادتي ولكنه غير، إن شاء أوجده إن شاء لم يوجده. بعد مو متعلق لإرادتي، وإنما متعلق إرادة من؟ إرادة الغير. إذن هذا التعبير في تفسير الإرادة التشريعية، وهي أنها المتعلقة بفعل الغير، هذا محال، لأنه إما يلزم ما فرض فعل الغير ليس فعل الغير، وإما يلزم ما فرض متعلق لإرادتي ليس متعلق لإرادتي بل متعلق لإرادة الغير. ولا يعقل عقليا فلسفيا أن تكون الإرادة من موجود مختار ومتعلق الإرادة ماذا؟ شنو؟ من فاعل مختار آخر. أخاف يجي في ذهن بعض الإخوة أنه لعد كيف تصورون الفاعلية العرضية لله سبحانه وتعالى؟ جوابه في محله، أنا أجيب عليه إن شاء الله في محله، بأنه لا تنافية، هم يكون فعلي وهم فعل الله، ولكن هنا من دي يكون فعل العبد بعد ليس فعل الله، من دي يصير فعل الله بعد ليس فعل العبد، هنا محال عقلا. واضح هذه النقطة؟ إذن لا يعقل أن تكون الإرادة من موجود مختار ومتعلق الإرادة من موجود مختار آخر، لأنه إما يلزم ما فرض فعل الغير ليس فعل الغير وهو فعلي، أو يلزم ما فرض أنه متعلق لإرادتي ليس متعلق لإرادتي، وفيه اجتماع نقيضا في كلتا الصورتين. بعد ما معنى الإرادة التشريعية؟ بعد الله سبحانه وتعالى عندما أمر ونهى، عندما أوجب وحرم، بعد هو ما يريد الغير، يريد لنفسه. الله حرم وأوجب أمر ونهى لنفسه لو لغيره. نحن قلنا فيما سبق أن الأوامر والنواهي إنما هي ماذا؟ لأجل الإنسان فلغيره. هنا أكو فد مغالطة، هاي التي هي التي أدت إلى أن نفسر الإرادة التشريعية بأنها هي المتعلقة بفعل الغير. البرهان العقلي يقول أن الإرادة لا تتعلق إلا بفعل نفس المريد، سواء كان تكوينيا أو كان تشريعيا. نعم، الفرق بينهما أنه في التكوينية لا علاقة له بالآخرين، في التشريعية له علاقة بالآخرين، مو متعلق بفعل الآخرين. شنو مولانا له علاقة بالآخرين؟ يعني لو سألت الله سبحانه وتعالى لماذا أوجبت الصلاة، ماذا يقول لي؟ يقول حتى أوجد داعي الانبعاث في زيد المكلف حتى يأتي بالصلاة. إذن فعل زيد للصلاة متعلق إرادة الله لغاية فعل الله. التفتوا للمطلب. هذاك التفسير الأول كان يقول بأن فعل زيد متعلق إرادة الله، أما هذا التفسير الثاني ماذا يقول؟ لا يقول أن فعل زيد متعلق إرادة الله، يقول ماذا؟ فعل زيد غاية فعل الله. لا، فعل الله ما هو؟ أقول فعل الله هو إيجاد الأمر والنهي، هذا فعله، وهذا متعلق بالغير ومتعلق بنفسه. ها؟ إذن في الأمر التكويني وفي الأمر التشريعي متعلق الإرادة فعل الفاعل وفعل غير الفاعل، فعل المريد وفعل غير المريد. فعل المريد سواء كان متعلق الإرادة تكوينيا أو كان متعلق الإرادة أمرا تشريعيا. نعم، إذا صار متعلق الإرادة أمرا تشريعيا العاقل حيث أدرك أن الله خالقه، وحيث أدرك أنه لا يستطيع أن يتعرف على الطريق الصحيح إلا بهداية، فإذا أمره يدرك العاقل بناء على نظرية ماذا؟ أن لله حق الطاعة علي أولا، وأنه لا يأمرني ولا ينهاني إلا لمصلحة أو مفسدة. ثانيا، إذن يتحقق فيه داعي الانبعاث أو داعي الانزجار. إذن إيجاد الانبعاث في المكلف أو إيجاد الانزجار في الناهي عند المكلف، هذا متعلق فعل الله، لو هذا غاية فعل الله. لأنه لو كان إيجاد الانبعاث وإيجاد الانزجار متعلق فعل الله لا يتخلف المراد عنه، فيلزم أن يكون مجبورا على الانبعاث ومجبورا على الانزجار، تأتي شبهة الجار. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه لا فرق في الإرادة التشريعية والتكوينية في أن متعلق الإرادة فيهما معا هو فعل من؟ هو فعل المريد. نعم، في الإرادة التكوينية لا يترتب عليه ماذا؟ بعث وانبعاث من قبل من؟ من قبل المكلف. في الإرادة التشريعية الغرض من جعله ما هو؟ الغرض من جعله إيجاد الداعي، وقد يوجد الداعي وقد ماذا؟ وقد لا يوجد الداعي، لأنه هذا الغرض قد يتحقق الغرض وقد لا يتحقق. لماذا؟ لأن المفروض أن الإنسان مختار ليس بمجمر. قد هذه الآية المباركة تحركه للإتيان بالصلاة، وتلك الآية تزجره عن الإتيان بالكذب، وقد لا يتحركه لا تلك الآية للانبعاث ولا هذه الآية للانزجار، لأن المفروض فاعل مختار. وأرقى هذه النتيجة إلى هنا؟ حتى نجاوب الأشعري، نقول له الإرادة التشريعية سواء كانت امتحانية أو كانت جدية منشأها أين؟ منشأها الإرادة. تقول إذا كان منشأها الإرادة فلا بد أن لا يتخلف. نقول لا، إرادته متعلقة بفعله ومو متعلقة بفعل الآخرين حتى لا تتخلف. أعيد المطلب، نقول في الأوامر التشريعية هذه الأوامر منشأها ماذا؟ هو قال لا يمكن أن تكون منشأها الإرادة. لماذا؟ قال لأنه لو كان منشأها الإرادة استحال تخلف المراد عن إرادته، ونحن نجد استحال تخلف المراد عن إرادته. نعم، مو منشأها الإرادة، الجواب منشأها الإرادة. تقول كيف منشأها الإرادة؟ أقول لأن متعلق هذه الإرادة مو فعل الغير، متعلق هذه الإرادة ماذا؟ فعل نفسه، وفعل الغير غاية هذا الفعل، مترتب على هذا الفعل، قد يوجد وقد لا يوجد. ولكن إذا أراد الله إنشاء الأمر يمكن أن يتخلف تحقق إنشاء الأمر عن مراده عن إرادته؟ يمكن؟ لا يمكن. فلهذا لماذا؟ لأنه متعلق، إرادته تعلقت بالإنشاء، فلا بد أن يتحقق الإنشاء. إذن قولكم أن الإنشائيات قولكم أن الإنشائيات لا ترجع إلى الإرادة بل ترجع إلى الطلب، نقول لا، الإنشائيات مرجعها أين؟ إلى الإرادة. فإن قلت لابد أن لا يتخلف المراد عن الإرادة، أقول والحق معك، هنا لم يتخلف المراد عن الإرادة، لأن المراد ما هو كان؟ إنشاء الأمر، إنشاء النهي، وهما لا يتخلفان عن إرادته. أما فعل الغير لم يكن متعلقا للإرادة. فاتضح مما سبق أن الذي تخلف لم يكن متعلقا للإرادة، والذي كان متعلقا للإرادة لم يتخلف. الذي تخلف وهو فعل الغير لم يكن متعلقا لإرادة الله سبحانه وتعالى، بل كان متعلق لإرادة العبد. والذي تعلقت به إرادة الله لم يتخلف، والذي تعلقت به إرادته سبحانه ما هو؟ هو إنشاء الأمر وإنشاء النهي، والأمر والنهي قد وجدا خارجان. فهذا الكلام أو هذا الدليل أيضا غير تامين. نجي إلى الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها. الوجه الثالث يقول: أنت كل فعل تقوم به، تعالوا إلى هذا الكلام اللي أنتم تتكلموا عليه، شايفين بأنه الإنسان إذا أراد أن يدخل على فد عظيم، على فد كبير، ويخجل أن يخطأ أمامه، مو فقط يخجل أن يخطأ أمامه، لعله يخشى إذا أخطأ أمامه تذهب رقبته مولانا، فأول ماذا يفعل؟ يأتي إلى عالم الذهن، يرتب الكلمات، يرتب الجمل، يرتب العبارات والألفاظ، ثم ماذا؟ يلقيها. إذا تبين عندنا ماذا؟ كلام نفسي وراء الكلام اللفظي. إذا هذا الكلام اللفظي في الخارج وراءه منشأه ماذا؟ منشأه الإرادة؟ لا. منشأه العلم؟ لا. منشأه ماذا؟ منشأه الكلام النفسي مثلا. وهذا واضح للعيان. هذا البيت عادة يذكروه تأييدا للمطلب: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت يذكروه كمؤيد، ها مو كدليل، وإلا مولانا هم أجل مثلا أن يستدلون ببيت من الشعر لإثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية. إحنا هم ماتينا دفاعا عنهم نقول كمؤيد، وإلا لو أردون يقولون كدليل بعد هذا أنت ومن يستحق الخطاب، بتعبير الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس يقول أنت ومن يستحق الخطاب. بعد هذا إذا يستدل ببيت شعر لإثبات صفة ذاتية لله، بعد هذا خارج من أنت ومن يستحق الخطاب. الدليل هذا يقول بالوجدان، مو دليل عقلي، وجداني. يقول أنت إذا أردت أن تدخل على عظيم كبير تخشاه، تخافه، فلان تحترمه، ترتب جملك أولا وتبينها له ثانيا. فإذا الكلام اللفظي مسبوق بكلام نفسي، ثبت المطلوب. أولا في مقام الجواب، أولا أن هذا أعم من المدعى، لأنه هذا فقط في الكلام هكذا، لو في الأكل هكذا. أنت افترض في تدخل في مجلس مولانا معين وأكو آداب ورسوم خاصة لكيفية الأكل، تروح مولانا ترتب في ذهنك أنا شلون أخذ الكذائي والرسم الكذائي والحالة الكذائية، هاي تصورها في ذهنك لو ما تصورها في ذهنك. وهذا مو فقط مولانا في الكلام، في الأكل كذلك، في الحركة كذلك. لماذا؟ لأن كل فعل صادر من فاعل مختار مسبوق بماذا؟ ماذا قلنا نحن؟ بتصور وتصديق وشوق، ثم إرادة وإجماع، ثم تحريك للعضلات، ثم وجود الفعل خارجا. والآن نظن أن الأشعرية أدى استعداد أن يلتزم به. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا كافٍ لتسمية الله متكلم، فلا بد أن يكون كافي لتسميته ماذا؟ نائم، وكافي لتسميته آكل، وكافي لتسميته وإلى ذلك، ولا يلتزم. ويقول فقط الكلام اللفظي فيه ماذا؟ كلام النفسي. أما الأكل الخارجي لا يوجد فيه أكل ذهني وأكل في مقام الذات. إذن الأشعري لا نظن أنه يلتزم بهذا المدعى، هذا أولا. وثانيا ذاك الذي يعبر عنه كلام نفسي، ذاك مو كلام نفسي، ذاك هو العيب، إما تصور وإما تصديق.
ذاك الذي يعبر عنه كلام نفسي، ذاك مو كلام نفسي، هو داخل ماذا؟ في العلم الذي هو التصور أو هو التصديق. فهذا الوجه الثالث الوجداني أيضا لا يمكن المساعدة عليه. عندهم وجهان آخران، هذين وجهين دقيقين جدا، أدق من الوجوه المتقدمة. طبعا الوجه الثاني أيضا كان وجه جيد، ولكنه الوجه الثالث أو الرابع والخامس أدق من الوجوه السابقة. أما الوجه الرابع، طبعا إحنا مو بناء أن نستقصي كل الوجوه حتى لو كانت ضعيفة واستدلالات بالشعر وكذا، واحد من الوجوه هذه، لكن مو بناء، لأنه إحنا إذا قواعد المطلب اتضحت بيد الإخوة، بعضهم يحاولون أن يراجعوا إلى المطولات يشوفون الوجوه ومناقشات الوجوه. الوجه الرابع يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى وهي قطعية، أن الله متصف بالكلام، وكلم الله موسى تكليما. واضحة هذه المقدمة؟ نعم. والمتصف هنا من؟ من المتصف؟ الله. الله ذات ولا غير الذات؟ ذات. الله هو الذات. فإذا الله وهو مقام الذات المقدسة متصفة بالكلام، وكلم الله موسى تكليما. إذا الكلام صفة له لو مو صفة له؟ أنتم بين اثنين، لو حادثة لو قديمة، ماذا تقولون؟ لا يمكن أن تكون حادثة، لأنه يلزم أن يكون الله محلا ماذا؟ للحوادث. إذن لابد أن تكون هذه الصفة قديمة، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وحيث أن الكلام اللفظي لا يمكن أن يكون قديما، إذن لابد أن يوجد فسنخ آخر من الكلام هو الذي يكون قديما، وهو الكلام النفسي. استدلال منظم مرتب من مقدمات. طبعا هذا الاستدلال منظم مرتب ما موجود في كلماتهم، هذا من بيان علمائنا ومحققينا. سيد الشهيد كان عنده قاعدة، كان يقول إذا أريد أن أناقش مطلب للخصم أقرب وأبين المطلب على أحسن ما يمكن، يعني هو لو كان بعد أحسن هذا ما يقدر يبين المطلب، ثم أبدأ بمناقشته، مو أبين مولانا ببيان فيه 50 إشكال وضعف ثم أبدأ أقول يرد عليه أولا ثانيا. مو تشايفين بعض الناس من يريد يشكل على واحد مطلب شلون يبينه؟ ما يبينه على قوته واستحكامه، شلون يبينه؟ يبينه على ضعفه، مع أنه أكو قرائن عقلية خارجية داخلية تقول بابا هذا مو مراده، لكن يقول بابا هذا ظاهر نفس الشكل. بابا هذا العالم لو تروح تقول بابا صاير سبق لسان هنا، يعني معصوم هو مو معصوم. فلهذا احنا نتذكر في العراق الماركسيين الشيوعيين كانوا يوصون اتباعهم انه يقرؤون الفلسفة الماركسية النظرية الاقتصادية الماركسية من كتاب اقتصادنا، بس بشرط لا يقرؤون المناقشات مالته، لانه البيانات التي بينها السيد الشهيد لمطالب الماركسيين هو افضل من كتاب كارل ماركس في رأس المال، هو افضل. انا شخصا اتذكر بعض الاحيان كنت اروح اسال اقول له سيدنا هذا البيان انت تنقله عن المرزا، احنا راجعنا المرزا ما يقول هالشكل، قال البيان اللي موجود عند المرزا بيضعف، فانا الضعف ماله رفعته صححت البيان ماله نقلته حتى من اناقشه هذا الضعف ماله مرفوع. هذه امانه النقل وامانه العلميه، هذه تقتضي انه انت بين المطلب على احسن ما يكون. هذه البيانات اللي تشوفون ده ماذا انقلها انا من كتب الاشاعره، لأن هاي كتب الأشاعرة هي بيانات ما موجودة فيها، هذه بيانات كتب الأشاعرة من جاي عند علمائنا من علماء الكلام ومن علماء الأصول بالأخص، أنت تجد بأنه أخذت استحكامها صارت بها مقدمات وطريقة برهان واستدلال حتى لا يقول لنا مولانا قم هذا مو مراده هالشكل، نقول له بعد مراده مو أفضل من هذا، مراده مبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى الله وهو مقام الذات متصف بالكلام، والكلام لا يمكن أن يكون حادثا لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث وسيأتي في محله أن الله ليس محلا للحوادث. اثنين، والكلام اللفظي حادث. إذن ذاك المتصف به مو كلام لفظي، ما هو؟ كلام نفسي، سمه ما شئت. مهم أكو وراء الكلام اللفظي شيء، هو منظرة سهم المناقشة ما وين موجهة مولانا؟ موجهة إلى الاعتزال، إلى المعتزلة. إلى المعتزلة يقولون أن الكلام قسم واحد، وهو ماذا؟ وهو الكلام اللفظي، ليس إلا. يقول مولانا بها المقدمتين والمقدمات الثلاث نثبت لكم قسما آخر من الكلام، وهو الكلام النفسي. واضح الاستدلال؟ إلى نأتي إلى محل الجواب. هذا الجواب اللي أبينه راح أبين في قاعدة كلية مولانا. هاي القاعدة احفظوها، احفظموها جيدا، وبعد ذلك أدخل إلى الجواب، لعله الجواب من لحق اليوم. فقط نبين القاعدة. أكو مطلب فيه. القاعدة هي هذه، وهي أنه نحن نحمل محمولات متعددة على الموضوع الواحد. في كل حمل لم أنتم تعلمون أنه هناك ماذا؟ ماذا يوجد في كل حمل؟ اتحاد من جهة ومغايرة من جهة أخرى. إذن أي حمل، أي محمول عندما يحمل على موضوع لابد أن تكون هناك جهة اتحاد. واضح هذا؟ حتى إذا تعددت المحمولات ولكن الموضوع ماذا كان؟ واحد. ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن. الإنسان ناطق، الإنسان ماذا؟ عالم، الإنسان قائم. هذه المحمولات واحدة لو متعددة؟ موضوع واحد لو متعدد؟ واحد. سؤال المطروح هنا وهو أنه في الجملة الأولى، في القضية الأولى أكو اتحاد، في القضية الثانية يوجد اتحاد، في القضية الثالثة يوجد اتحاد. هذه الاتحادات في هذه الجمل مركزها واحد لو مركزها متعدد؟ ها؟ متعدد؟ شنو الدليل؟ شنو دليل؟ ليش؟ صح، جوابكم صحيح، جواب صحيح هذا. طبعا احنا هذا البحث ذاكريهم في البداية، ذاكريهم في النهاية، موجود البحث، بس اذا اشوف انتو اذا سامعين من كاسساتنا اشوف هاضم المطلب ولا ليش؟ ليش انه يتحد بهال؟ لا انا اقول ان المحمول الاول يتحد من في جهة مع الموضوع، والمحمول الثاني يتحد من نفس الجهة. دليلك شنو؟ الموضوع واحد. شنو دليلك؟ شنو؟ لا ما يلزم أن تكون واحد أبد أبد، لا يلزم أن يكون. جنابك ماذا تقول؟ الإنسان حيوان لو مو حيوان؟ الإنسان ناطق لو مو ناطق؟ ها؟ كلاهما متحد مع الذات لو مو متحد مع الذات؟ أجب تعدد في المحمول واتحاد وين؟ في محور الواحد. لا ما يلزم، إذا تعدد المحمول لا بد أن يتعدد ماذا؟ محور. على بيانك ها ما يلزم، بيان أكو له، ما يلزم على بيانكم اللي بينتوا من إذا تعدد المحمول لابد أن يتعدد ماذا؟ محور الاتحاد مع الموضوع. هذا مطلب هو مهم، هم في المنطق، هم في الإلهيات، هم في كل مكان. مولا يريد أن ندعي أن المحمولات بنحو الموجبة الجزئية، لا بنحو الموجبة الكلية، يعني مو كلما تعدد المحمول فلا بد أن يتعدد محور الاتحاد، لا، قد يتعدد محور الاتحاد وقد لا يتعدد محور الاتحاد. الكبتولي شلون؟ شلون؟ الإنسان ناطق، الإنسان قائم. هسه مثالين، فرد كذا أمثلة مثالين. أنا أقول بأن الناطق يتحد مع الإنسان في الذات، أما القائم لا يتحد مع الإنسان في الذات. تقول لي شنو الدليل؟ أقول دليل بأنه هل تجد إنسانا بلا ناطق؟ ها؟ إذا أخذت من الناطقية بعد يبقى إنسان أو لا يبقى إنسان؟ ها؟ إذا أخذت من الناطقية يبقى إنسان؟ لا يبقى. لماذا؟ لأن الإنسان حيوان ناطق، فإذا أخذ الناطقية بعد ليس بإنسان. أما إذا أخذت من مولانا العالمية القائمية الكاتبية، إنسان لو مو إنسان، ها؟ إذن من هذا الاختلاف نفهم أن محور الاتحاد أي واحد لو متعدد، ها؟ متعدد، لأنه لو كان واحد لما فرق. إذا كما أنه إذا أخذنا الناطق بعد ليس بإنسان، لابد إذا أخذنا العالم بعد ليس بإنسان، مع أنه نجد نأخذ الناطق ليس بإنسان، ولكن نأخذ العالم ليس بإنسان لو إنسان. إذن بعد محور الاتحاد شيء واحد لو شيئان. شيء واحد له شيئان، شيئان بدليل ماذا؟ بدليل أنه دا نشوف نأخذ العالم منه ومع ذلك يبقى الإنسان إنسان. إذن تبين هذا العالم مو متحد مع الإنسان في ذاته، متحد مع الإنسان أي في فعله، وفعله قد يكون قيام وقد يكون ماذا؟ جلوس. أما ذاته قد يكون ناطق وقد لا يكون ناطق، يصير. من هنا تتضح لنا قاعدة. طبعا ثم أدري شايفين بأنه في المنطق تعريف يكون على عدة أقسام: تعريف حدي، تعريف رسمي، تعريف بالمثال. نذكر الأمثلة ونذكر القاعدة. القاعدة ما هي؟ أن المحمول هو الذي يعين محور الاتحاد مع الموضوع، لا أن الموضوع هو الذي يعين محور الاتحاد مع المحمول. الموضوع واحد لا يتغير، لكن هو يقول أنا أين اتحدت مع محمولي، لو محمول يقول أنا أين اتحدت مع موضوعي، من يقول؟ المحمول دائما يتكلم، الموضوع يقول أنا ساكت كل شيء لا أقول. المحمول الذي هو الحكم على الموضوع يقول أنا في هذا المحور اتحدت مع الموضوع، في هذا المحور اتحدت مع الموضوع، في هذا المحور اتحدت مع الموضوع. فإذا قلت الإنسان ناطق، الناطق يقول أنا متحد مع موضوعي في ذاته وماهيته وحقيقته بشهادة احذفني بعد ما تبقى تلك الكلمة. إذا قلت الإنسان عالم، العالم يقول أنا متحد مع الإنسان ولكن في ذاته، لو في صفة من صفاته، في صفة من صفاته بشهادة أنه يمكن أن يكون الإنسان إنسان ولا صفة أي ممكن لو مو ممكن. نعم، الإنسان قائم، القائم يقول أنا متحد مع الإنسان ولكن أين؟ في ذاته، يقول لا. في صفاته، يقول لا. في ماذا؟ في أفعاله أنا متحد معه. إذن القاعدة التي انتهينا إليها احفظوها جيدا، وهي أنه في كل حمل الذي يعين محور الاتحاد مع الموضوع، مو الموضوع وإنما الذي يعين محور الاتحاد من؟ هو المحمول. هسه إذا اتضحت القاعدة إن شاء الله نأتي بكرة لنرى بأن الكلام ماذا ينبغي أن تكون، صفة حادثة لو صفة قديمة. والحمد لله رب العالمين.